أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما تحب فيه يا ربنا وترضى. أما بعد، حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعينا الكرام، الهمة العالية شرف ومقصد، والهمم تعلو بالأمم إلى أعلى وإلى أعالي القمم، بل وتوصل إلى معالي الأمور ومحاسن الشيم، والرفعة منحة إلهية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل أثنى الله سبحانه وتعالى على أصحاب الهمم العالية من الأنبياء والمرسلين، وأوصى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، فقال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأثنى على أوليائه الذين كبرت همتهم في مواطن البأس والجلد والعزيمة والثبات والقوة في دين الله تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأمر الله سبحانه وتعالى بالتنافس في المعالي، فقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته علو الهمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ولذلك ضرب السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى في علو الهمة أروع الأمثلة وأجمل الصور، فهم السباقون في العبادة والدعوة والجهاد وطلب العلم. فلذا كان موضوع هذه الحلقة بإذن الله رب العالمين علو الهمة أو علو همة المؤمن بعد شهر من الطاعة لله تبارك وتعالى. لكن قبل أن نبدأ، يعني نرحب أجمل ترحاب بشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور صادق قنديل، المحاضر بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل معنا في هذه الحلقة.
حياكم الله وأهلا وسهلا بك، وكل عام وأنتم
بإذن الله تعالى بألف خير. كذلك يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على هواتف الإذاعة وبإرسال رسالة SMS عبر رقم 9734424، أو الاتصال مباشر على إذاعة صوت الأقصى بإذن الله رب العالمين على الرقم 28226552، أو الرقم الثاني 28226553 بإذن الله رب العالمين. حياك الله شيخنا الفاضل وحبيبنا مرة أخرى، ولكن نبدأ من حيث انتهى بعض الزملاء قبل قليل في تعاطيهم أو في تغطياتهم للأحداث حول أو في الضفة الغربية المحتلة وجرائم الاحتلال المتواصلة في القدس وغيرها من قتل وحرق وتدنيس لمصر نبينا صلى الله عليه وسلم، وآخرها إحراق المنازل وبما فيها من أطفال وغير ذلك. وقبل قليل يبدو أن هناك كذلك خبر عاجل، أنباء عن ارتقاء شهيد قبل قليل برصاص الاحتلال شمال بيت لهيا. تعليقك شيخنا الفاضل على هذه المجريات وهذه الأحداث الجسام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن كان من تعليق فنقول أن الأمر واضح، وأن الفقهاء قالوا قديما: الواضحات فاضحات.
نعم.
الواضحات فاضحات. وكأن الله تبارك وتعالى عندما حدثنا في القرآن الكريم وبين لنا صفات يهود، وأن هذه الصفات لسيقة بالصهاينة وبهؤلاء القوم الذين هم نكرة بين شعوب الأرض، لا وطن لهم ولا أرض لهم.
نعم.
وبالتالي طالما أنهم نكر لا أرض لهم ولا وطن لهم، وهذه هي صفاتهم في القرآن الكريم، يلحقون الأذى والفساد والإفساد والضرر بشعوب الأرض. وبالتالي إن كان من تعليق أخي الكريم، نقول ينبغي علينا أن نقف وقفة جادة وأن نكون على بصيرة أن الإسلام في هذه الأيام يتعرض لمخطط شرس. هذا المخطط يهدف لاستئصال الإسلام من قلوب الناس، وكذلك من بلادهم وأوطانهم وأرضهم، وأن يفصلوا بين الإسلام كمغذى روحاني نفساني عقلاني أخلاقي للمسلمين، وأن يبقى الناس يبحثون عن الطعام وعن الشراب وعن الحياة فلا يجدون هذه الحياة. وبالتالي الناظر والباحث في الشؤون الإسرائيلية أو الصهيونية يجد بأن هناك مخططات. من هذه المخططات أنهم من وراء هذه الفضائيات الفاضحة وهذه الأفعال والأعمال الشنيعة فهم يهودون القدس على مرعى ومسمع من العالم.
نعم.
ويبثون في كل ساعة سموم على مستوى الفكر، على مستوى التضليل والتزييف، على مستوى السياسة وعلى مستوى الشعوب. وفي الحقيقة هم يهدفون إلى تشويه صورة الإسلام، وبالتالي ينبغي علينا كمسلمين وينبغي على الأمة ألا تتفكك وأن تقوى بوحدة دينها وبوحدة نبيها وبوحدة منهجها، وأن تلتف حول المقاومة على هذه الأرض، لأنه ثبت أن كل رايات الأرض قد سقطت من حولنا، وأن هذه الرايات لا قيمة لها، فإن كل هذه الرايات تهاوت وسقطت.
نعم.
لأن هؤلاء الناس لا رصيد لهم طالما أنهم يعملون لمقصد هم يريدون من خلاله أن يحققوه، سواء كان على الصعيد السياسي كمكاسب أو على صعيد الأشخاص أن يكثروا من خزائنهم، والواحد منهم يقيم فرحا لولده وعرسا لابنه، فتراه يغدق على الفاسقين والفاسقات بأموال كثيرة. فالراية الوحيدة التي هي تمثل الإسلام بعزيمة صادقة وبقلب مؤمن مفعم بالإيمان وبعقلية ناضجة واعية لما يحاك حولها من مؤامرات، هي الراية التي يحملها الأبطال أهل الإسلام على أرض فلسطين، وفي مقدمتهم من يرابطون على أرض القدس ومصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الأقصى. وبالتالي محاولات يهود محاولات يائسة بائسة، طالما أن العقلية اليهودية التي تتغنى وتتشدق بحقوق الإنسان في المحافل الدولية وفي هيئات الأمم المتحدة وفي مكونات حقوق الإنسان، طالما أنها تتغنى يسوق الله تبارك وتعالى هذه الأمثلة ليثبت للقاصي والداني من بلهاء الغرب أن هؤلاء لا علاقة لهم لا بقيم ولا بأخلاق. كيف أنهم يدعون الأخلاق وقد اغتصبوا الأرض منذ أكثر من 60 سنة.
نستكمل بإذن الله تعالى ما تفضلت به شيخنا، لكن نذكر بالخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل عن ارتقاء شهيد في شمال بيت لاهيا جراء إطلاق نار عليه من قبل قوات الاحتلال، ويبدو أن طواقم الطبية تعرفت على اسم الشهيد وهو محمد حامد المصري 17 عاما. إذن اسم الشهيد محمد حامد المصري 17 عاما، استشهد قبل قليل في شمال بيت لاهيا جراء إطلاق نار عليه من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. تفضل شيخ.
وفي الحقيقة طالما أنها هذه الأمثلة العقلية الإسرائيلية، هؤلاء يعتبرون أنهم أمة تربوا على أو يعني نشأوا على ثقافات متقدمة إنسانية حضارية، أين هي الحضارة التي تنتمي إليها هذه الدولة البغيضة الحضارة الغربية؟ وصل بهم الأمر إلى أن يحرقوا الأطفال
وهم أحياء،
وهم أحياء.
نعم.
هذا بحد ذاته لا يفعله أصلا من نزع القلب، يعني منزوع القلب لا يفعله، وبالتالي كيف بهذا الإنسان؟ إن دل فإنما يدل على أن هؤلاء القوم سياساتهم قديمة جديدة، فإنك لو قرأت التاريخ وخصوصا وقفت على مقاطع ومقتطفات من محاولات يهود عبر سلسلة التاريخ الإنسانية منذ أن وجدوا من زمن موسى عليه السلام وما قبل موسى عليه السلام وهكذا إلى ما وصل الأمر لنبينا محمد، ستجد أن سياسات هؤلاء القوم القتل والتمزيق وبث الفتن والتشبيك وجعل المؤامرات وكذلك التربص بالمسلمين وبكل الأمم، وليس فحسب المسلمين بل في كل الأمم، حتى أن الغرب لو جئت للعقلية الأمريكية أو الفرنسية أو الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك أو روسيا أو غير ذلك ووجدت أنهم في عقليتهم تجد أنهم ينبذون هؤلاء الناس أنهم أشرار.
بالضبط.
فهم قد تسلطوا على الإعلام وتسلطوا على الأموال وتسلطوا على عروش الغرب، وبالتالي هؤلاء القوم يسعون في الأرض فسادا. من الذي أخبرنا بهذا؟ هو الله تبارك وتعالى. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. لو نظرت في هذا المقطع من كلام الله تبارك وتعالى تجد أن الله تبارك وتعالى أعطانا الوصف بأعلى مستوى عندما قال كلما أوقدوا نارا للحرب. نارا للحرب يعني معنى ذلك لا يمكن أن توقد هذه النار هكذا، وإنما هناك مخططات ومحاولات ومكر وخداع وتضليل على مستوى السياسة والرأي والنيل من عزيمة الأمة العربية والإسلامية. أطفأها الله. هذه بشارة أن محاولات يهود بائسة يائسة لا يمكن أن تنال من عزيمة الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه على أرض غزة العزة وفلسطين، وبالتالي ربما الحرب الأخيرة علموا أن الأمر سيتفلت من أيديهم، فإن الله تبارك وتعالى يسوق لنا هذه الأمثلة، ولعل الله تبارك وتعالى ساق لنا هذا الحديث من غير ترتيب لأن موضوع الحلقة يتحدث عن علو الهمة، وهذا يعطينا دلالات وإشارات ينبغي علينا كعلماء وكدعاء وكشباب وكمثقفين وكحركات إسلامية وكحركة إسلامية أن ننهض وأن نزيد من العمل، لأن اليهود قد زادوا من يعني سطوتهم على مقدراتنا وعلى شعبنا بل على شعوبنا وعلى قدسنا وأقصانا، فلا يعقل أن نكسل في ساعة الذروة ولا يعقل أن نكسل في ساعة العسرة، وإنها من اليسر إن شاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة كما في غزوة تبوك قال نصرت بالرعب وشد الرحال، وهو لم يغزو في حقيقة الأمر ولم تقع معركة، لكنه قذف بهذا الجيش الجرار الرعب في قلوب فارس والروم، وبالتالي ينبغي علينا من حراكنا وهمتنا العالية وتمسكنا بديننا وبأرضنا وبقدسنا وبدعوتنا لله تبارك وتعالى هي منطلقات لنا ومحركات نحو النهضة في علو الهمة لنصل إلى معالي الأمور بإذن الله تبارك وتعالى.
بإذن الله. شيخنا الفاضل، ألا ترى أن المشكلة ليست في الاحتلال وقطعانه بل بمن يوفر الأمن وعدم الإزعاج وعدم وغير ذلك لهم؟
هذا بالتأكيد.
نعم.
ولا يمكن لعاقل أن ينكر ذلك، حتى وإن كنا نريد أن نتصور المثالية العالية.
نعم.
وأن أقف على طرف وسط لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فليس من الحكمة أن يمسك الإنسان العصا من المنتصف في كل موقف، وإلا فإن هذا من الجنون كما قال العلماء، وبالتالي في مسألة الواضحات فاضحات. فعندما تجد أن قوما يصرح بملء فيه وهذا الرجل يصرح بملء فيه ويقول لك أنا لا أريد أن أدفع بالمقاوم ولا أريد أن تكون هناك مقاوم ولا يريد أن تكون هناك انتفاضة ثالثة، وهذا الإنسان وعلى شكلته خطباء علماء اللسان، وكما يحلو لبعض السلف أن يطلق عليهم بأنهم خطباء السلاطين، هؤلاء الناس الذين يعتقدون أنهم على علم من الدين بدلا من أن ينصحوا هؤلاء الرؤساء أو السلاطين يضللون هؤلاء الناس، وهم دعاة على أبواب جهنم كما ثبت في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه دعاة على أبواب جهنم، فهؤلاء الناس دعاة على أبواب جهنم. فالعزة في أن يبقى الإنسان من الأعزة في وطنه وبلاده ودياره. وكيف لي أن أتصور أن مستوطنا تافها، وإن كان هناك يعني تعليق في مسألة المستوطنين والكلمة، المسألة المتعلقة كيف أتصور أن مستوطنا تافها من ورائه دولة يزعم أنها قوية،
نعم،
ثم يعتدي على حرمة المسلمين وعلى ديارهم وعلى أموالهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد،
بالضبط،
ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. إذا كان دون عرضه مفرد واحدة، يعني من قتل دون عرضه تمام واحدة، فما بالك إذا تعرض عرض الأمة للانتهاك،
نعم،
فما بالك إذا تعرض شرف الأمة القدس للانتهاك والتهويل. يعني أنت تجد العجب عندما تقف امرأة أو مجموعة من النساء يصرخون في وجه جندي بغيض قد أتى من بلاد بعيدة وهم يعني من شذاذ الآفاق، وهو يتجرأ على أن يضرب حرة أو أن يدفعها لتقع على الأرض أو أن يبصق عليها أو أن يشتمها بشتائم. فمعنى ذلك إذا لم يجد الردع من النخوة العربية والإسلامية فعلى الدنيا السلام. وبالتالي يعني نقول بأنه مثل هذه المواقف الدنيا ثانية. وأقول أنا لكل مسؤول ولكل قيادي ولكل رئيس ولكل كذا الدنيا ثانية، وغدا ستقف بين يدي الله، سيسألك الله عن الأمانة،
نعم،
والإنسان سيسأل عن أمانته بحسب هذه الأمانة، فأنت ستسأل عن أمانتك، عن رعيتك، عن أولادك وبناتك وعن أهلك وعن دينك. فما بالك إذا كان هذا الإنسان قد تصدر وتزعم أنه هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ثم بعد ذلك قد اغتزل الأذكياء من شعبه في غباء عقله حتى يقول أنا لا أريد مقاومة وإنما أريد خنوعا واستسلاما. فأظن أن هذا الكلام ربما يحرفه إلى أن يصل الأمر لدرجة أن ينال من أركان الإيمان، وكأنما هو يفعل من نواقض الإيمان، ومن يقترب من نواقض الإيمان فلا أرى كما قال العلماء إلا أن يحكم عليه بأنه كافر والعياذ بالله.
والعياذ بالله. بارك الله فيك وجزاك الله خير. طيب شيخنا يعني ننتقل إلى موضوع هذه الحلقة التي خصصت لعلو الهمة، ويبدو أن الوقت دهمنا، لكن ممكن أن نجعلها في حلقتين بإذن الله تعالى. شيخنا أو شيخنا توردت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على حث المؤمنين على ارتياد معالي الأمور والتسابق في الخيرات، بل وتنوعت أساليب القرآن في ذلك كله، لكن لو تبين لنا معنى الهمة وأين تكمن، وهل فعلا همة المؤمن أبلغ من عمله؟ نعم.
إذا أردنا أن نتحدث عن علو الهمة ونحن
نعم.
نربط هذا الموضوع بالضبط نعم. يعني بواقعنا كما تحدثنا وبهذه الأحداث
نعم.
الجارية، نقول بأن الهمة على معنيين. لنبدأ بالمعنى اللغوي وهو مهم. فالمعنى اللغوي الهمة من همة بالأمر، يعني نوى أراد أن يفعل. فإذا أنت هممت بأمر ما فمعنى ذلك أنك قد عزمت وجزمت على أن تفعل هذا الأمر. أما في الإصطلاح فالعلماء قالوا الهمة هي الباعث على الفعل، هي الباعث على الفعل. وتأخذ هذه الهمة الدرجة والمستوى من الفعل. فإذا كان الفعل من معالي الأمور ومن عظائم الأمور، من الأمور التي هي تعتبر من الأشياء الراقية والأفعال الكريمة، فإن الهمة تأخذ هذا المستوى. لكن إذا كانت الأفعال من سفاسف الأمور، من صغائرها، من يعني أشياء لا قيمة لها في عرف الناس وفي عرف العقلاء، فإن الهمة تنحصر وتنزل إلى هذا المستوى. لذلك العلماء قسموا الهمة إلى قسمين، فقالوا الهمة إما أن تكون همة عالية وإما أن تكون همة ساقطة، وقالوا إما أن تكون همة مكتسبة وإما أن تكون همة جبلية. وبالتالي المؤمن جبله الله تبارك وتعالى على هذه الهمة. فأنا أريد من الأخ المستمع والأخت المستمعة، أنت أين تريد أن تكون في الدنيا والآخرة؟ إذا أردت أن تصل إلى المعالي فلا بد أن تستعد لأن تكون من أصحاب الهمم العالية. ولذلك نجد الشاعر عندما قال: إذا كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم. يعني إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجة، إلى أعلى مستوى، كأن يخطط إنسان مثلا أن يصل لحفظ القرآن الكريم،
نعم،
همة عالية، فلا يتأتى ولا يتحصل على هذه المنزلة ولا يصل إلى هذه المرتبة إلا إذا قطع أو استقطع من ساعات نهاره وليله أن يجلس وأن يحفظ وأن يراجع القرآن الكريم. إذا أراد أن يكون داعية مرموقا أو أن يكون عالما أو أن يكون فقيها أو أن يصل إلى أن يكون شخصية لها حضورها، هذه المعالي ينبغي أن يعني يجير لها كل ما يريد حتى يصل أو كل ما يلزم حتى يصل إلى تحقيقها. وهنا إذا رجعنا إلى حديث النبي كما أشرت في سؤالك، فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة حتى في دعائهم أن يتلمسوا الهمة العالية. فعندما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، لما لم يقل النبي: إذا سألتم الله فاسألوه الجنة، أو فاسألوه باب الجنة،
أو دخول الجنة،
أو دخول الجنة؟
نعم.
وكان بالإمكان أن يسأل في أن يدخله الله تبارك وتعالى الجنة وينتهي في أولها في أخرها في أوسطها، القضية المهم أنه دخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أتباعه وأنصاره وأحبابه أن يكونوا على تميز، فإن أمتنا أمة التميز حتى في علاقتها مع الله تبارك وتعالى. فإذا سألتم الله فاسألوه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا بشرى في طيات هذا الكلام: الجنة مضمونة،
نعم،
ورحمة الله مكفولة. إذا إذا أردت أن تتحصل على ما هو مضمون وما هو مكفول فلا تقنع بالقليل، بل ينبغي عليك أن تزيد من طرق الباب حتى ترقى، لأنك كلما ألححت على الله بالطلب وبالدعاء فإن الباب سيفتح. ألا ترى أن الإنسان لو طرق الباب مرة أو ثنتين أو ثلاثة فاحتمال أن يرجع وارد، لكن إن زاد في طرق الباب فإن الباب يفتح على مصراعيه. ألا ترى أن الذي خلف الباب إذا علم بأن هذا الذي يطرق الباب هو حسن، وهذا حسن محبوب عنده، وهو قد اشتاق لرؤياه، فإنه لا يكفي أن يفتح له الباب قليلا
أو طاقة،
وإنما سيفتح له الباب على مصراعيه ويندفع إليه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، لأنك إذا كنت في منزلة الفردوس الأعلى فمعنى ذلك أن أبواب الجنة ستفتح لك الثمانية، كما أن أبا بكر رضي الله عنه قال: وإني لأحرص على أن أنادى من كل باب من أبواب الجنة.
الله.
معنى ذلك أنه سيتميز في الصدقة ليدخل من باب الصدقة، وسيتميز في الصيام ليدخل من باب الصيام، وسيتميز في الجهاد ليدخل من باب الريان، وسيتميز في الصلاة ليدخل من باب الصلاة، وهكذا حتى إذا نودي. وكأن هذا الصديق، هذا الصحابي الجليل، يريد منا أن نرفع من همتنا. عكاشة في حديثه
بالضبط،
لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجعلني من أهل الجنة، فقال: ادعو لي يا رسول الله، فقال: لقد سبقك بها عكاشة. والله تبارك وتعالى اختصر الكلام إن جاز لنا التعبير بهذا القول: فاستبقوا الخيرات.
بالضبط.
فاستبقوا الخيرات، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فكلما زادت حروف بناية الكلمة كلما زادت معاني هذه الكلمة، فاستبقوا من باب أن نزيد من الاستباق بالخيرات كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. نستكمل بإذن الله تعالى هذه المعاني الطيبة شيخنا الفاضل، لكن خلينا نأخذ بعض المشاركات معنا عبر الهاتف. فنأخذ أولى المشاركات. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أختي، من معنا؟
كل عام وأنت بخير.
وأنت بألف خير بإذن الله تعالى.
معك أمل من خميون.
تفضل يا أخت أمل.
الله يرضى عليك. كل عام وانت بخير يا شيخ صادق قنديل.
حياك الله بارك الله فيك. كل عام
الله يرضى عليك. في سعد سؤال بدي حد اسال.
تفضل.
الحين اللهم صل على محمد الرسول عليه الصلاه والسلام قال من استغفر من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. وفي كمان بيحكوا احيانا الانسان يعني بيدعي بيقول يدعي ربنا بس في ذنب بيكون مثلا عامل هو مش ماخذ باله يحول بينه وبين الدعوه اللي دعاها لله عز وجل. طب كيف هذا الكلام بيجي مع الحديث هذا؟
ان شاء الله.
طيب شكرا لك اخت امل.
في كمان سؤال
ثاني. طيب تفضلي.
الله يرضى عليك غلبتك. اللهم صل على سيدنا محمد. انا بدي يعني بتقدموا لي شباب بس كل ما يعني بتقدم لي حدا اختي في لي اخت اكبر مني يعني بتزعل تاخذ على بالها يعني وبصيرش نصيب مش عارف يعني كل ما بيجي حدا خلاص في حاجه بتصير ما بصيرش نصيب مش عارفه ليش يعني. طيب. هل هو قسمه ونصيب ولا هو القدر مش فاهمه.
ان شاء الله تسمعي نصيحه من شيخنا.
يا ريت شوي شيخ صادق قنديلي اذا معه وقت يحكي لنا شوي عن القدر.
ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك بارك الله فيك اختي امل. طيب مشاركة أخرى معنا بها؟ لا يوجد. طيب تفضل شيخنا لو نجيب على هذه الأخت ثم نستكمل بإذن الله.
طبعا من يعني أننا نختصر الإجابة عليها من باب إيضاح.
نعم بالضبط.
الإجابة نقول عندما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في حديثها من استغفر الله ثلاث مرات غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. هنا دعوة للاستغفار.
نعم.
ولماذا دعوة للاستغفار؟ فالألف والسين والتاء في اللغة للطلب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
نعم.
ما أثار هذه النعمة نعمة الاستغفار؟ أثار هذه النعمة كما قال بعض السلف إذا لم تستطع أن تزاحم الصالحين في صالحاتهم فلا تكسل على أن تزاحم المستغفرين في استغفارهم.
نعم.
يعني إذا لم تستطع أن تزاحم من هم على همة عالية في الصلاة لأنك لا تستطيع فعلى الأقل لا تحرم نفسك من نعمة الاستغفار. وبالتالي الاستغفار هو من الأشياء التي تساعد في استجابة الدعوات. ومعلوم أن العلماء عندما قالوا في مسألة الدعاء يعني كما ذكرت الإنسان بيدعو الله تبارك وتعالى لا بد أن يهيئ وأن يقدم وأن تقدم بين يدي دعائك لله تبارك وتعالى ولا يدخل الإنسان مباشرة على الدعاء وإنما لابد أن يستغفر وأن يستحضر وأن يستغفر الله تبارك وتعالى من ذنوبه وأن يستحضر هذه الذنوب وهذه الأفعال ويطلب من الله تبارك وتعالى ويأمل ويرجو ويلح على الله عز وجل أن يغفرها له لأن هذه الذنوب معوقات هذه قواطع. فرحمة الله أن جعل لنا نعمة الاستغفار.
نعم.
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو نزلت صاعقة من السماء فلا أظن أن الذي ينجو إلا المستغفر.
بالضبط.
وبالتالي المستغفرون ينجون حتى ولو نزلت صواعق وليس
وما كان الله ليعذبهم
وهم مستغفرون. ليس معنى كلام بمعنى أن الصاعقة تنزل وإنما هنا إشارة إلى الفتن. وبالتالي أهل الاستغفار أهل النجاة وهي يعني بداية تهيئة لأن يستجيب الله تبارك وتعالى.
طوبى لمن وجد النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.
نسأل الله أن نكون من المستغفرين.
بالنسبة لسؤالها ونصيحتك لها حول موضوع الخطبة أو كذا.
وأحيانا الناس ربما تستعجل والزواج أرزاق.
بالضبط.
وهو يعني يسير في مشيئة الله تبارك وتعالى وصحيح
ليس أن نحن الذي نحدده.
صحيح أن الإنسان يخير في اختيار الزوجة وهي تخير في اختيار الزوج لكن في المحصلة كل ذلك يسير وفق مشيئة الله ويعني الشيء الذي يقدره الله تبارك وتعالى يهيئ له أسباب من داخل هذا الزوج أو هذه الزوجة أو هذه البيئة سواء كانت هذه البيئة للزوج أو للزوجة. فأنا أقول للأخت الكريمة لا تستعجلي وما عليك إلا أن تزيدي من علاقتك بالله تبارك وتعالى وأن تكوني يعني صالحة وملتزمة كما أنت والحمد لله لكن على أمل أن ييسر الله. فإن يسر الله فاعلمي أنه الخير وإن لم ييسر الله وحاولت وأخذت بالأسباب فمعنى ذلك اعلمي أن أن الشر قد دفع الله تبارك وتعالى عنك. فجميل أن يثق الإنسان بما عند الله، وكما قال العلماء راحة القلب في أن يثق الإنسان بأن ما وقع به من الله تبارك وتعالى. فما أجمل وما أحلى وما أمتع من عبد يعتقد ويغلب على ظنه وقد انطوى هذا القلب على رضا من الله تبارك وتعالى وقبول مما جاءه من الله سبحانه وتعالى. فنقول للأخت الكريمة القدر إن شاء الله كله خير،
نسأل الله تعالى أن يكتب لها الخير إنما كان بإذن الله عز وجل. شيخنا الفضل، يعني تفضلت عن الهمة ويعني بأحاديث وآيات وبعض الأمور فيما يتعلق بعلو الهمة، لكن السؤال ما هي خصائص كبير الهمة حتى بإذن الله تعالى يصل إلى هذه المعالي التي كان يؤكد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم ويحرص على أن يعني يحتذي بها المؤمن ويختفي الأثر حتى يصل إلى العلو بإذن الله تعالى؟
يعني تقصد أن نتحدث عن صفاته؟
نعم
صفاته. ربما الحديث عن الصفات يطول، لكن أقدم يعني كلمة مهمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام كانوا يتسابقون لنيل رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فترى الواحد عندما يقول والذي نفس محمد بيده، تخيل، حتى أنه كان يقول هذه الكلمة من باب التعظيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في موقف من المواقف سمع الصحابة الكرام صوتا في ذات ليلة، فخرج القوم وتداعوا فيما بينهم تحدثوا عن مصدر هذا الصوت، ثم بعد ذلك منهم من ركب ظهر الخيل وصار في اتجاه الصوت، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم، ثم بعد ذلك عاد يخفف عنهم، عاد صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم مصدر هذا الصوت وهذا الإزعاج ومصدر هذا الرعب. ماذا نفهم من هذا الموقف؟ بعض الناس أحيانا تأخذ الأمور سطحية ويقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان الأول وهذا قدوة، هو النبي عليه الصلاة والسلام قدوة، لكن لاحظ معي أن النبي قد سبق، فمن صفات صاحب علو الهمة أنه لا يتردد. فالنبي لو تردد لبقي مع الصحابة وذهب معهم، يعني لو بدأ يتردد هذا الصوت مش صوت، جهة المشرق جهة المغرب يمين شمال، أروح ما روحش، لحسن قبلني شيء يطلع لي إشي يقتلني إشي خوفني إشي، أكسل أطلع أنزل أروح، كما كان حال بعض الناس الحرب، أصلي يمكن ينقصف المسجد، أرجع يمكن أروح على البيت وهكذا. فإذا تردد الإنسان أصلي ما صليش، أزكي ما زكيش، أقيم الليل ما أقومش الليل، أستغفر ما أستغفرش، أتعلم ما أتعلمش، إذا تردد معنى ذلك أنه سيبقى في مكانه. فمن أعظم الصفات سرعة المبادرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول كان عنده بصيرة ووعي، اتخذ القرار وبكل وعي وبصيرة وانطلق. بمجرد ما انطلق صاحب الهمة لا ينتظر أن يصحب معه أحد، لأن الذي ينتظر أن يصحب معه أحد فهو كسلان، وبالتالي سيؤخره،
ومن رضي بالمفاخر لم يرضى لنفسه أن يكون،
وبالتالي هو ينطلق ثم بعد ذلك بهمته كأنما يصدر إليهم نورا من خلفه، أني أنا قد شققت لكم الطريق وأنرت لكم السبيل، فما عليكم إلا أن تتبعوني إذا كنتم أصحاب همم عالية، لأن الذي ينتظر سيتأخر، وبالتالي العزم، المبادرة، صدق النية، سرعة العمل، وأن يكون على رأس الأمر وفي مقدمة الناس، سيجد أنه هو الأول في كل شيء. من منكم اليوم قد تصدق؟ فرفع الصديق
الأول
وقال أنا.
نعم.
من منكم اليوم صلى على جنازة؟ فكان الأول. من منكم زار مريضا؟ فكان الأول. وفي كل سؤال يسبق الصديق ولا يتوانى أو يتأخر أو يقول يعني أخجل أن أقول فلربما عمر أو عثمان أو علي، وإنما بمجرد ما يلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله يقول أنا يا رسول الله، من باب ليس من باب التفاخر وليس من باب النفاق، وإنما من باب أن يبث الهمة العالية في قلوب أصحابه، حتى إذا ما كانت هذه الكتلة كتلة الهمة العالية بدلا من أن تكون مجموعة أفراد، فما بالك إذا كانت هذه الأمة أو هذه الهمة هي أمة تتحرك بهمة، فإن ما أصاب الأمة الإسلامية اليوم من تأخر تحرير القدس وتأخر تحرير فلسطين مدة طويلة، أن يبقى الأمر إلى 60-65 سنة في عرف الأمم، في عرف الإنجازات، في عرف كذا، هذه مدة طويلة، مدة من الزمن، ذهبت أجيال وأتت أجيال، واشتعل الرأس شيبا في رؤوس أجيال عاشوا الهجرة ثم النكبة ثم النكسة، ثم بعد ذلك بدأت والحمد لله في هذه الأيام بشريات الخير والانتصار. فعندما يتأخر القوم عن تحرير وحماية الأمة الإسلامية وحماية المقدسات، وأن تكون الأمة في الصدارة كما كانت في زمن السلف، فمعنى ذلك أن الأمة قد أصيبت بمقتل من كثرة الكسالة. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من تكرار هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، لأن العجز والكسل فيه تبلد للمشاعر والأحاسيس، وبالتالي سيبقى قاعدا ولا يمكن له أن ينطلق أبدا.
ألا ترى شيخنا الفاضل أن القرآن الكريم ونصوص القرآن وكذلك السنة كلها تواردت حول المصارعة في فعل الخيرات، لكن المصارعة في أمور الدنيا مذمومة أو على الأقل يعني تكره، إلا في أمور الآخرة وسارعوا وسابقوا إلى غير ذلك من هذه الأمور؟
الملحظ هنا أن الدنيا مكفولة،
نعم،
وأنك مهما سعيت ستجد أن ما قدره الله تبارك وتعالى لك موجود. يعني أنت سؤالك في الحقيقة مهم،
نعم،
لماذا في خطاب الدنيا يبطئ العبد
بالضبط،
ولماذا في خطاب الآخرة
سباق
يسرع العبد؟
نعم.
تمام، مطلوب منه أن يسرع، وهنا مطلوب منه أن يستقل وأن يبطئ وأن يرضى بالقليل.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: عش في الدنيا كأنك غريب
أو عابر
أو عابر السبيل، ومثل الرجل كمثل رجل استظل
بشجرة
ثم تركها وسافر، على اعتبار أنه في نوع من تحقير قيمة هذه الدنيا. لماذا هنا؟ لأن الدنيا مكفولة، كفلها الله تبارك وتعالى: رزقكم في السماء وما توعدون.
نعم.
فالله تبارك وتعالى يخاطب الإنسان العاقل: لما تحرص على ما هو مكفول؟ سيأتيك شئت أم أبيت. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما أعلم شيء أسبق من القدر من رزق ابن آدم، فإن رزق ابن آدم لو أن ابن آدم ذهب إلى القبر فإن رزقه سيلحق به.
يا الله.
إذن الدنيا مكفولة، فمكفول لك ما قدر الله تبارك وتعالى من عمر ومن رزق ومن ملذات،
حتى بعض الناس شيخنا
من أبناء وكل شيء
شيخنا، حتى بعض الناس الذين يعني يتذمرون لضيق الرزق والعيش وإلى غير ذلك من هذه الأمور كلها، يعني الرزق مكفول قولا واحدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفضلت به حول أن الأجل والرزق يعني بالتمام، فبالتالي ما فيش داعي لهذا الضيق وهذه القلق.
بعض الناس يحصر الرزق بالمال
بالضبط،
وهذا من القصور. لماذا؟ لأنك انظر، عندك ولد صحيح بصحة وعافية، من الله عليك بأن يحفظ القرآن، هذا رزق. عندك نعمة الطمأنينة، تنام ولا تشعر بأوجاع ولا آلام وتشعر براحة وسكينة، هذا رزق. تمدح بين الناس
كأنه أعطي الدنيا بحذافيرها،
يرفع مقدارك ومكانتك، ترفع بين الناس، هذا رزق. عندما ترزق زوجة صالحة هذا رزق، عندما ترزق ولد بار بك هذا رزق، عندما ترزق ببنت بار بك هذا رزق، عندما تشعر بالألفة والمحبة هذا رزق، عندما يعطيك الله تبارك وتعالى هذا رزق. ومش معناه أنه المحروم معنى ذلك أن الله حجب عنه الرزق، لا، إنما الله تبارك وتعالى أراد أن يبتليك، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. فالأرزاق ليس معنى أن الأرزاق مكفولة مقسومة هي في الجانب المالي أو المادي، فإن الحياة وإن العمر وإن الأبناء والأولاد وكل ما له علاقة بحياتنا رزق. ومن أعظم الرزق أن يكون العبد من الذاكرين لله تبارك وتعالى، وأن هدى الله على الإسلام. أما الآخرة فلماذا السباق؟ لأنها من الغيبيات وهي ليست مكفولة لك، إنما تكفل لك بعد أن يختم على الحياة وتخرج هذه الروح من الجسد. فإما أن تذهب إلى الجنة وإما أن تذهب إلى النار. إما أن تكون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وإما أن يكون من المجرمين والعياذ بالله. وبالتالي عندما يختم على عمله يحدد مقام ومكان ومكانة هذا الإنسان. فلما كانت الآخرة من الغيبيات، لذلك جعلها الله تبارك وتعالى من الغيبيات. لماذا؟ لأنه لو كشفها ونظرت أنا إلى مقامي فعلمت أن مقامي سيكون في مكاني سيكون في النار، إذن لا أتعب، خلاص سأفعل والمحصلة أنها ستكون في النار. إذا علمت أنني من أهل الجنة سأتكاسل. وهنا عائشة رضي الله عنها النبيها عندما قالت وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علو همة، قالت يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال صاحب الهمة العالية؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإن العبد الشكور صاحب همة عالية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبقدر ما تتعنى ينال ما يتمنى المؤمن بإذن الله تعالى. أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من عباده السابقين والمسارعين إلى فعل الخيرات، اللهم آمين. بارك الله فيك وجزاك الله خير، يبدو أن الوقت دهمنا بسرعة شيخنا الحبيب. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الدكتور صادق قنديل المحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. والحديث بقية بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، نستكمل علو الهمة بإذن الله تعالى حتى نصل بإذن الله عز وجل وإياكم إلى هذه المعالي الطيبة المباركة كما كان عليها نبينا وكذلك صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشكر موصول لطاقم العمل معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.